بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 26 من شهر صفر لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 26 من شهر تشرين الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فيبدأ الطالب بالكلام. تفضل أخي أستاذ عماد الصفدي.
فيبدأ الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام، فيدعي هذا بمعلوم وجب، ويسأل المطلوب من أصل السبب، فإن أقر احكم وإلا البينة، يقيمها الطالب فيما عين.
في هذه الأبيات شرع الناظم في بيان كيفية القضاء. قلنا إن الفقه هو خزان الأحكام، ولكن إجراءات التقاضي وكيف يقوم القاضي بسماع الشهود وسماع المدعي وسماع المدعى عليه، فهذا يتعلق بكيفيات القضاء. فبدأ الناظم هنا بالحديث عن كيفية القضاء بعدما ذكر تعريف القضاء وأركان القضاء وصفات القاضي، فقال: فيبدأ الطالب بالكلام، وهو المدعي. يعني لك طلب، فأنت طالب تدعي على فلان بأن لك عليه 1000 درهم مثلا، واضح؟ قال: ويسكت المطلوب باحتشام، هو المدعى عليه. يعني وصلنا المدعي يبدأ بالكلام. طبعا هنا الكلام قبل سجلات الدعاوى وأن الدعوة مكتوبة ومقدمة إلى المحكمة، ثم يقوم رئيس المحكمة بإحالة القضية إلى القاضي المختص. كان هذا أسلوب يعني القضاء اللي هو الشفهي القائم، وإن كان هناك سجلات أيضا للقاضي في تاريخنا الإسلامي، إلا أن هذا التطوير القضائي بملف الدعوة والمدعي يكتب دعواه ويقدمها مكتوبة، فهذا فيه مزيد من التوثيق وفيه مزيد من الحرص على الحقوق وتنظيم وقت القضاء. لكن هنا يفترض أنه الأصل وجذع القضاء قال: فيبدأ الطالب بالكلام. فكونه في المجلس يبدأ بسرد دعواه كما سنبين تفاصيلها، لأنه هنا أجمل شيئا منها، ثم بعد ذلك يسكت أثناء هذا الادعاء، يسكت المدعى عليه سكوتا تاما بلا كلام، بحيث يسمع ما هو المطلوب من المدعي. قال: ويسكت المطلوب باحتشام، أي بتوقير لمجلس القضاء، فلا يطعن في المدعي أو في القاضي أو في الشهود أو في مثلا اللي هو أعوان القاضي، فيدعي هذا بمعلوم وجب. هذا اسمه إشارة إلى اللي هو الطالب بمعلوم وجب. إذن لابد أن يكون المدعى به معلوما لي عليه الهم، معلوم. وجب يعني بيقين، أشك أن لي عليه مبلغا من المال، لا، واضح. فلذلك أقول هنا ننتبه إلى موضوع أن الدعوة يجب أن تكون محددة، ما الذي تريده أيها المدعي، وأن تكون متيقنا، ويسأل المطلوب من أصل السبب. كذلك هناك بيان من قبل المدعي أن سبب هذه الدعوة قرض، دين 1000 دينار بقرض أو ببيع أو بمهر إن كانت زوجة، أو بإتلاف، أنك أتلفت علي مالي أريد منك 1000 دينار تعويضا. إذن ذكر ذلك المدعي، قال: ويسأل المطلوب اللي هو المدعى عليه من أصل السبب. يعني يقول لك هذا المدعي ادعى عليك بأن له عليك 2000 دينار، هذه القيمة من المبلغ سببها دين من دين البيع أو من القرض الحسن. فلذلك يسأل المطلوب بعد هذا، بعد توجه القاضي، بعد صحة دعوى المدعي يتوجه إلى المدعى عليه. فإن أقر وهو المطلوب المدعى عليه حكم، قال فإن أقر فإن أقر أحكم بالبينة. من الذي أقر؟ المدعى عليه. المدعى عليه يعني نعم له علي 1000 دينار. فإذا أقر فإن القاضي يحكم على المدعى عليه اللي هو يقيمها. قال طب فإن لم يقر؟ قال يرجع إلى المدعي فيطلب منه البينة. إذا لاحظ التسلسل الإجمالي، هناك تفاصيل كثيرة سنذكرها هنا، لكن هذا التسلسل الإجمالي. يبدأ المدعي بالكلام فيبين الدعوة معلومة محددة، ماذا تريد أيها المدعي بالتحديد، سبب الدعوة وأنك متيقن من ذلك أو ظن في بعض الحالات التي سنمر بها. بعدما تصح الدعوة توافرت فيها شروط الدعوة الصحيحة، ينتقل إلى المدعى عليه فيقول له هذا الرجل ادعى عليك بهذا المبلغ بسبب الدين اللي هو دين البيع، ويعني يطلب منك أن تجيبه، يطلب منك إيه؟ أن تجيبه. فإما أن تقر وإما أن تنكر. فإما أن تقر بالدين وإما أن تقول ليس له علي 1000 دينار. ليس له علي إيه؟ 1000 دينار. ما تقول ليس له علي شيء، لا، تصرح بأن يكون ما يقوله المطلوب موافقا لدعوى المدعي. فإن أقر حكم القاضي ولم يطلب البينات من المدعي. وهذا فيه توفير في الجهد القضائي. الآن المطلوب منك أن تحصر البينات عند البدء بالدعوة، أن تحصر يعني قبل أن يعني تقدم ملف الدعوة لابد أن يكون في هذا الملف البينات. طيب فإن أقر المدعى عليه ما فائدة هذه البينات والبحث فيها؟ ممكن البينات تحتاج إلى وقت في الإعداد، تحتاج إلى إحضار للشهود، تحتاج إلى كذا وكذا من مثل هذه المطلوبات التي في البينات. طب فإن أقر لم نستفد من البينات شيئا، لأن المطلوب مقر بما عليه. وبالتالي هنا وقت تم توفيره وجهد تم توفيره كذلك. طيب فإن لم يقر، قال لا ليس له علي 1000 دينار، نرجع إلى من؟ إلى المدعي. هنا قال وإلا البينة يقيمها من؟ الطالب اللي هو المدعي فيما عينه، اللي هو عين المطلوب، عين المطلوب لعليه 1000 دينار. الآن مر الناظم هنا في هذا الباب مرورا سريعا على بعض القضايا التي يجدر بنا أن نبينها من حيث تعريف المدعي وتعريف المدعى عليه. من هو المدعي؟ قلت لي المدعي هو الذي يبدأ بالكلام. أنا أريد أن أقول لك من هو المدعي الذي يبدأ، فقد يحضر الاثنان معا. فإذا قلت لي إذا حضرا معا هذا يدعي وهذا يدعي، قد تأتي زوجة تدعي أن هذا الثوب لها والرجل يدعي أن هذا الثوب له، فكلاهما مدعٍ. إذن أنا أمام هذا يطلب وهذا يطلب. الزوجة تقول الأثاث لي، الرجل يقول لا هو لي. إذن أنا أمام هذا مدعي وهذا مدعي، فكيف أميز هذا يطلب وهذا يطلب؟ فمن هو المدعي في هذه الدعوة حتى أبدأ به وكلاهما يطلب؟ فيريد أن يقول لك هنا إن المدعي هو من تجرد عن أصل أو معهود، اللي هو عرف. إذن المدعي ليس معه عرف وليس معه أصل شرعي يستند إليه، مثل القول أصل الأصل براءة الذمة. والعرف مثلا هذه ساعة نسائية وهذه ساعة للرجال مثلا، فمن أحدد المدعي هنا؟ فهذا مثلا جاء أحد يدعي أن له دينا، من المدعي؟ واضح. لكنني إذا جئت إلى زوجة وزوج يتنازعان في شيء ليس معهما بينات، يعني الزوجة ما معها فاتورة الساعة، الزوجة تدعي أن لها هذه الساعة النسائية، أمعك فاتورة؟ لا. الزوج معك فاتورة باسمك؟ لا. طيب عندما نقول ساعة نسائية، الأصل لمن تكون؟ للزوجة. الأصل أنها للزوجة، إذن الزوجة معها أصل، إذن هي مدعى عليه، ليست مدعية. إذن بأحول الزوجة تصبح إيه؟ مدعا عليها. طيب جاء رجل يقول هذا السيف لي، وهذه الساعة الرجالية لي، هذه المرأة تقول ليست له، إنما هذه الساعة الرجالية لي، أشتريتها لأخ ولا يوجد معي بينات. الآن الساعة الرجالية من الذي يشهد له العرف؟ للزوج في الساعة الرجالية، للزوج. طب في الساعة النسائية من العرف يشهد لمن؟ من شهد له عرف أو أصل فهو مدعى عليه، من تجرد من الأصل والعرف فهو مدع. جئت وقلت لي على عماد 1000 دينار، عماد معه أصل شرعي وهو أنه بريء الذمة، أنه بريء الذمة. أنا ما الأصل الشرعي الذي معي؟ لا، أنا متجرد عن أصل شرعي أو عرف، أنا متجرد عن أصل شرعي أو عرف. من المدعي عليه يكون عندئذ؟ عماد. من المدعي؟ مدعي الدين، لأن الأصل براءة عماد والأصل عدم الدين. رجل ادعى على أحد أنه عبده، هل الأصل الحرية أم العبودية؟ الأصل الحرية، وبالتالي المدعى عليه هو ذلك الذي العبد، والمدعي هو الذي يقول إن هذا عبدي وهرب مني. إذن الأصل براءة الذمة حتى يثبت انشغالها، فإذا ثبت انشغالها فلا تبرأ حتى تؤدي. إذن يصبح عندي إذا ثبت انشغالها فالأصل عدم البراءة، حتى يثبت لدينا بينة على البراءة في النزاع. إذن المدعي هو من تجرد من أصل أو عرف، والمدعى عليه هو من كان معه أصل أو عرف. فمثلا عماد الذي مثلا ادعيت عليه بالألف، الأصل براءة ذمته، إذن هو مدعى عليه. وليد ما معه أصل ولا معه عرف، إذن وليد مدعي. تعال يا وليد أنت ابدأ بالكلام. زوجان تنازعا في ساعة نسائية، المدعى عليه من هو؟ ساعة نسائية، من المدعى عليه؟ الزوجة، لأن لها عرفا يسندها. الرجل العرف ليس معه لأن هذه أشياء نسائي، بينما لو تنازعا في ساعة رجالية فهي إيه؟ للزوج. إذن الزوج هو المدعى عليه، من الذي تجرد قوله من العرف؟ الزوجة. إذن هذا هو أساس القضاء في البدء بالمحاكمة. ونحن في يعني مناطقنا هناك قواعد للبدء بالمحاكمات، يعني هناك من يأتي الناس ويصطلحون على تحكيمه، هذا مهمته، مهمة القاضي، يحكم بينهما لأنهما تراضيا عليه، لكنه لا يطلب الشهود لأنهما رضيا بحكمه دون شهود، اللي هو كما ذكرنا في باب التحكيم. لذلك قد نختصر على القضاء جهدا في تحاكم الناس إلى رجال يفقهون معنى التحكيم وشروط التحكيم، وهذا في الأمور المالية، لكنه لا يحكم في الدماء ولا يحكم بالسجن كما بينا سابقا. واضح الكلام؟ إذن سنختصر كثيرا من المشكلات أمام القضاء، بدلا من التكدس القضايا في يعني مكاتب القضاء، وعندئذ نحن نستطيع أن نختصر الجهد على أنفسنا بدلا من الذهاب إلى المحاكم ومسيرة المحاكم البطيئة، ونوصل الحقوق بأسرع وقت ممكن، لكننا بحاجة أيضا إلى تفقه المشائخ أصحاب الدين والتقوى بفقه القضاء. ادعى فلان أن فلانا جرحه، فلان مدعى عليه، الأصل براءة الذمة. من المدعي؟ الذي قال إنه قد جرح، المدعى عليه كذلك. الزوجة ادعت أن الزوج طلقها، هل الأصل الطلاق أم عدمه؟ عدم الطلاق. من المدعي إذن؟ الزوجة. من المدعى عليه؟ الزوج. الزوج. العتق الأصل أنه الإنسان حر، فادعى رجل أن هذا الرجل الحر كان عبدا عنده وفر منه، فنقول أصل الحرية عليك أن تثبت أنه كان عبدا بالشهود وأنك لم تعتقه، وبالتالي بيصير في مسير إجرائي. لكن نحن الآن أمام إجراءات التقاضي، بمعنى أن هذا الخصم يدعي على آخر، لأن الأمر يترتب من الذي تطلب منه البينة ومن الذي تحلفه اليمين. من الذي تحلفه اليمين؟ أحيانا قد يلتبس الاثنان، لو تنازعت الزوجة والزوج في أثاث المنزل في التلفاز، قالت أنا اشتريته، هو قال أنا اشتريته لي، وهي قالت أين الفواتير؟ لا توجد فواتير. طيب عندنا البيئة العرفية عندنا أن المرأة تشارك في تأثيث المنزل مثلا، في بعض البيئات، في بعض البيئات المرأة لا تشارك بالتأثيث أبدا. فإذا كان العرف أن المرأة تشارك بالتأثيث، فأصبح أنا أمام أن العرف معها ومعه، إذن أصبح كلاهما مدع وكلاهما مدعى عليه. ماذا أقول؟ كل واحد يحلف على دعوة ويقسم الأثاث بينهما. قالت والله إنه لي، وذاك قال والله إنه لي، أنا أمام حلفت الاثنين على أنهما مدعى عليهما، بس ما في بينات عندي. طب لو الزوجة جابت فاتورة نحكم بأنها أنه لا، والزوج مقر أنها هي التي اشترته، خلاص طالما اشترته إذن هو لا. إذن لاحظوا أننا جئنا إلى العرف وجدنا أعرافا أن المرأة تشارك بالتأثيث، وهناك أعراف المرأة لا تشارك بالتأثيث، فيكون اليمين على الرجل فقط ويأخذ كل الأثاث. لماذا؟ انظروا إلى تحديد المدعى عليه. في الحالة التي فيها المجتمع يتشارك في تأثيث المنزل بين الرجل والمرأة، لكل منهما شاهد من العرف، فكلاهما مدع وكلاهما مدعان، فيحلفان ويقسم بينهما. طب فإن كان مجتمع أنه يأبى الرجل أن تؤثث معه المرأة ويأنف من ذلك، وهذه عادة الناس، فنقول للرجل احلف وخذ إذا المرأة لم تقم بالبين. لا، الآن أنا أمام نزاع مجرد، يعني الآن في تفاصيل كثيرة سأتتبع أقوال، لكن أنا الآن في مرحلة مهمة وهي تحديد المدعى عليه وتحديد المدعي، لأنني سأعرف بمن أبدأ، وحتى أبدأ به هناك قضايا مهمة. ليس إنه أنا بدي أحل قضية الآن، بمعنى في نزاع وفي بينات، يعني لست أمام قضية الآن أريد أن أنظر فيها، أنا أريد أن أنظر في أصول التقاضي بتحديد المدعي والمدعى عليه. ممكن يكون المدعي هو من جلب صاحبه، قالوا اذهب معي إلى القضاء، أنا أريدك أن تذهب، قل هذا مدعي والمجلوب مدعى عليه. واضح؟ إذن المدعى عليه هو من ترجح قوله بأصل أو عرف، هذا مدعى عليه. طيب المجرد من الأصل والعرف هو من؟ المدعي. طيب الآن أنا بدي أبدأ بشروط سماع الدعوة. شروط سماع الدعوة: أولا أن تكون الدعوة معلومة، يعني إيه؟ محددة، لي عليه 1000 دينار. واضح؟ فإن كان يعلم ولم يصرح فلا تسمع دعوة، قال أنا بعرف بس خليه يجي هو اللي يتكلم، نقول له لا طالما أنك تعلم أنت الذي تتكلم. لكن في حالات يكون المدعي فيها يعلم أن له على هذا الرجل 1000 أو 1500 ولكن غير قادر على التحديد لسابق المعاملة، وذلك لسابق المعاملة. طيب، فإن كان المدعي لم يقدر على التحديد بالضبط كم قيمة الدعوة، ولكن عنده وثيقة بحق، لاحظ الوثيقة لم تعين الألف، لكن عنده وثيقة أن فلان يقر ويسلم بأن هناك مبلغا ماليا لفلان على فلان، لكنها لم تتحدد، فعندئذ يجوز سماع الدعوة مع أنها غير محددة لوجود وثيقة تثبت بوجود ذلك الحق، مع عدم علم المدعي بقيمة ذلك الحق على وجه التعيين، ويطالب المدعي عليه بالتحديد: أنت مطلوب، تحفظ ما عليك، تكلم. تقول: والله لا أعلم له علي دينار. خلص. تقول: والله له علي كذا وكذا. يصدق. أما إذا كان لا يعرف، اللي هو المدعي، قيمة الحق ولا توجد له بينة، فعندئذ لا تسمع الدعوة. معنى لا تسمع الدعوة يعني لم تتحقق أركانها وشروطها. فلذلك لابد أن يكون محققا في الأمور المالية بالذات. فإن لم يكن محققا ومعه وثيقة تثبت أن له حقا، نقبل الدعوة ونسير بها، ولا بد أن يكون متيقنا، يعني ما يقول أشك أن لي عليه. إذا صار عندي معلوم محقق أكيد، تمام، وأن يذكر السبب: هذا السبب أطلبه بهذا المال بناء على أنه كان مستأجرا عندي، إذن السبب الإجارة، لأن المرأة تطالبه لأن لي مهر على هذا الزوج قيمته كذا، فتذكر المهر اللي هو بعقد الزواج، إنه أطالبه بدين المهر. طيب، دين البيع، القرض الحسن. طيب إذن أنا أحدد. طب افترض أن هذا الرجل أتلف مالي، أنا صاحب محل، وإذا أنا في هذا المحل وإذا بالرجل يدخل بسيارته فيكسر الزجاج خطأ، هل لي دعوة محددة؟ أقول له 1000 ولا مظنون 1000؟ تقدير، صح؟ فعندئذ يجوز لي أن أكون هنا في هذه الحالة في الإتلافات، إنه لا أكون متيقن من 1000 كما قلنا في الدين، واضح؟ لأنه هناك وجه للتيقن في الدين، أعطيتك 1000 أرجع لي 1000، لكن هذا الرجل ارتكب حادث سير، الآن أنا أريد الضرر لي، الآن أقول هذا الرجل أتلف مالي وأنا أريد منه أن يعوضني 1000، لكن هل 1000 محققة؟ قد تزيد قد تقل. طيب، رجل اتهم رجلا أن لي عليه مثلا من الدنانير مبلغا من المال هو 1000، كيف؟ قال: سرقني، كنت أنا وهو في المحل والألف كانت موجودة على الطاولة ولم يدخل عندي إلا هو، فلما خرج تيقنت أنه إيه؟ قل القاضي: تيقنت، ربما لم يأخذها هو، ربما وضعتها أنت في محل تجهله. إذن أنت توجه اتهام على سبيل الظن لا على سبيل اليقين. إذن هنا نزلنا في الموضوع من رتبة اليقين إلى رتبة الاتهام، وهي الظن، لأنه إتلاف مال، أنا لا أستطيع أن أتحقق من المبلغ بشكل دقيق. فقدت 1000 لكن سببها السرقة، لكنني غير متحقق من وجود السرقة من هذا الرجل، لكنني قرائن الحال والأحوال أنني فقدتها من محلي وهو كان موجودا عندي ولم يدخل عندي بعده أحد. إذن توجه الدعوة على أنك تتهم وإن لم تكن متيقنا، يعني ليست محققة، إنما هي مظنونة. فعندما لا نصل إلى رتبة اليقين في مثل مسألة السرقة ومسألة الإتلافات نقبل الدعوة مع توجيه التهمة على الظن وإن لم تكن يقينية، وإن لم تكن يقينية. لكننا نقول إن بيان السبب في الدعوات المحققة لا تصح الدعوة في بيان السبب إلا في مسائل الأموال، دين لي عليه دين، لكن في موضوع الاتهام بالسرقة لا، ما هو بدها تكون إيه مضمونة. طيب، مرأة ادعت على زوجها بالطلاق، هل تبين السبب؟ لا تستطيع أن تبين السبب. أو ادعت بالزوجية، أو ادعى فلان بالإسراق بالسرقة، أو ادعى بالإتلاف، هل يستطيع أن يقدم لك السبب في القضية أنه وثيقة أو دليل أو بينة؟ ما يستطيع. وبالتالي نقول إن بيان السبب في المسائل المالية، يعني مثل المهر، طب إثبات الزوجية، لاحظ المهر يثبت بالنكاح، طب والزوجية تثبت بالشهود، طب كيف أكتب الشهود في إثبات السبب؟ إذن سبب ثبوت ووجوب المهر هو إيه؟ الزوجية. فإذا ادعت بالمهر يجب أنها تقدم سببا وهو إيه؟ الزوجية. لكن إذا ادعت النكاح فلا يطلب منها سبب، إذا ادعت السرقة على فلان فلا يطلب منه السبب، إذا ادعى الإتلاف لا يطلب منه السبب على وجه اليقينية، إنما يذكره على وجه أنه الظن أو التهمة وما إلى ذلك، لكن ليس على وجه اليقين كما هو واضح في الأموال. إذا نسير في الدعوة في القضايا غير المالية كالنكاح والطلاق والإتلاف، وإن لم يذكر المدعي السبب لأنه سيوجه الاتهام إلى المدعى عليه. إذن نميز بين المهر له سبب وهو النكاح، وبين إثبات النكاح. فالمرأة في دعوى النكاح لا يطلب منها بيان السبب، إنما توجه ما تطلبه إلى المدعي، لكن في موضوع اللي هو المطالبة بالمهر تذكر أن سبب هذا المهر هو النكاح، أو الرجل يقول أن سبب هذا الدين هو الإجارة أو البيع أو القرض الحسن. إذن ميزنا بين ما يجب أن يكون محققا وما يكفي أن يكون مظنونا، محققا في أسباب الأموال ومظنونا فيما يتعلق بالاتهام اللي هو ليس كالأموال مثل النكاح والطلاق والإتلاف والسرقة. الآن كما أكدنا لم يطلب القاضي البينات من المدعي، لم يطلب البينات من المدعي، وإنما بعد أن تتحقق شروط صحة الدعوة من معلوم ومحقق وسبب حيث وجب، تمام، ينتقل القاضي إلى المدعى عليه فيطالبه بجوهر الدعوة، قل له هذه دعوة عليك بكذا وكذا، فإما أن تقر وإما أن تنكر. فالآن هذا المدعى عليه قد يكون مودعا، أو دعت سيارتي عند فلان فلم أجدها، أو دعت مالي عنده لم أجد مالي، فعندئذ نقول إن هذا المدعى عليه له عهد وأصل يستند إليه، وهو أنه بريء الذمة، وعلى فرض أنه أعاد الوديعة لم تكن بكتاب قال أعدتها له، فإنه يحلف. لماذا؟ لأن المودع رضي بأمانات المودع، فطالما أنت أيها المودع المدعي رضيت بأمانة المودع هذا الصديق العزيز، فطالما أنك رضيت بأمانته فاقبل يمينه في ردها، لأنك عندما أودعت رضيت بالأمانة، لم تكتب عليه وثيقة، لم تكتب عليه وثيقة. الآن نقول إن الشركات التي هي الآن تمثل شركات شحن التي تضع عندها بضاعة أو سلعة لتنقلها إلى بلد آخر، هذه انتصبت للناس جميعا، وليست عندك بالنسبة إليك تذهب إليها لأنها أمينة وتعرف صدقها وأمانتها، إنما أنت تذهب وتأخذ إيصالا بالشحن، ويقولون لك في حال الفقد والتلف، سقوط الطائرة، سقوط الأكذا، الحريق، لك تعويض على كل كيلو قدره كذا وكذا وكذا. هذا موجود. إذن حيث وجدت مثل هذه الشروط فإننا نعمل على الشروط. طيب الآن، فإن أقر المدعى عليه في مجلس القضاء قال نعم له علي مبلغ كذا وكذا، الآن القاضي في السابق لم يكن يعني يدون المحضر القضائي تماما، القاضي سمع المدعى عليه يقر بالدين، وهذا الموجود اللي هو المدعي موجود، الآن يعتبر هذا إقرار، ويطلب القاضي من المدعي أن يشهد على إقرار المدعى عليه، لأنه لو أنه هذا الرجل اللي هو المدعى عليه رجع عن الإقرار فالقاضي يقول له لو أنت أقررت، سيقول القاضي أنت مدعي عليه، أنت شاهد عليه، هل أنت شاهد أم قاضي؟ ها؟ طيب والطرف الآخر المدعي مدعي، إذن كيف تثبت القضية؟ فأنت قاض وليس ولست شاهدا، فعندما يقر المدعى عليه يطلب القاضي من باب الإرشاد للمدعي أشهد على هذا الرجل الذي أقر بالدين، فعندئذ يتدخل القاضي لمصلحة العدالة. يعني لا نقول إن القاضي بدأ يلقن أحد الخصوم ماذا يفعل، نقول لا، هذا حق ثبت، إنما يطلب القاضي توثيقه حتى لا يرجع المدعي عليه. الآن إحنا لما بتشوفوا في المحاكم إنه أثناء كتابة محضر الجلسة تجد أن المدعي والمدعي عليه والمحامون أو المحامين ينظرون في سجل القضية وينظرون فيها، وبالتالي يدون المحضر بشكل دقيق بين القاضي وحديثه مع المتخاصمين. طيب فإن أنكر المدعى عليه رجع القاضي للمدعي وسأله عن البينة ويقول له ألك بينة تشهد لك عليه، إذن أنكر المدعى عليه سيرجع إلى المدعي ويطلب من المدعي البينة. طيب فإن لم تكن للمدعي بينة فإن من حق المدعي أن يطلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه، أن يقول يحلف. هذاك أنكر قال ليس له علي، لا، هذه حالة جديدة، أنا أمام حالة جديدة، أقر انتهى الأمر، إذن عليك أن تنفذ ما أقررت به وتسدد الدين. الآن حالة أخرى قال ليس له علي 1000 دينار، رجع لاحظ ما حلفه القاضي حتى الآن، رجع إلى من؟ المدعي، ألك بينة؟ إذن ما حلف القاضي المدعي عليه، لاحظوا ذلك، لأنه لو حلفه سيبني حكما على تحليفه. طب فإن بنى حكما على براءة ذمته وذاك جاء بالبينات بعد ذلك لم يعد البينة على من ادعى، أفسد القضاء. إذن لا يحلف القاضي المدعى عليه إذا أنكر، إنما يرجع إلى المدعي، يرجع إلى من؟ المدعي، فيقول له ألك بينة؟ فإن كانت له بينة سيستوفي البينات، فإن لم تكن له بينة فيقول فالمدعي هو الذي يطلب، يقول حلفه. ليه؟ لأنه إذا حلفه المدعي وحكم القاضي بناء على اليمين ليس للمدعي أن يبدأ القضية مرة أخرى، تكون القضية انتهت بتحليف المدعى عليه. إذن للمدعي أن يطلب من القاضي كحق للمدعي أن يحلف المدعى عليه، وله أن يترك ذلك، وله أن يترك ذلك. الآن بعضهم يقول كيف يتوجه اليمين دون ثبوت خلطة؟ ما معنى خلطة؟ قلنا إحنا معلوم ومحقق وسبب، هناك أمر رابع وهو خلطة، يعني وجود إثبات سابق التعامل. يعني أنت تبيع وتشتري مني، أثبت سابق التعامل بيني وبينك. يعني أجي أنا أدعي بدعوى 1000 دينار سببها القرض الحسن، محققة نعم على وكيل سيارات مرسيدس، وكيل سيارات مرسيدس، أنت دينته 1000، هذا يداين بلدان، يداين دول. طيب نقول له أثبت الخلطة، يعني أثبت أن لك سابق تعامل بينك وبين وكيل مرسيدس، أنت رجل تعرف بأنك مديون، كيف الآن دينت صاحب وكالات؟ الآن نحن نقول إن إثبات الخلطة إنما هو لإعفاء ذوي الهيئات من الدعاوى الكيدية أو الباطلة أو غير الصحيحة. فأقول لك حتى أبدأ أسير بالدعوة أثبت الخلطة. طبعا هذا رابع، إحنا قلنا الثلاثة هذه هي الأصل صح؟ هناك قول مالك وأكثر أصحابه اشتراط الخلطة، اعتمد قول ابن نافع بعدم اشتراط الخلطة وجروا عليه بعدم اشتراطها، من أراد أن يدعي فليدعي، وهناك يسير القاضي في القضية ويعني الأمر للبينات. اشتراط الخلطة أني أنا آجي على رجل فاضل من أفاضل العلماء فأدعي عليه ب100 دينار، أدعي عليه ب100 دينار، هذا الرجل الفاضل يقول طيب أنا أحلف لأيمان، أنا منذ يعني بلغت وأنا لا أحلف الأيمان ورعا وتقوى، أعطوه ال100 دينار وأعفي نفسي من اليمين. فاشترطت الخلطة لمثل هؤلاء أيضا الذين يمكن أن يبذلوا أموالهم، أن يبذلوا أموالهم في سبيل عدم اليمين، في سبيل عدم اليمين، فاشترطت الخلطة، وهذا كان عمل أهل المدينة حتى لا يتجرأ الناس على ذوي الهيئات الذين يتورعون من الأيمان، أو أن تكون القضايا يعني أن يدعي من شاء ما شاء على مثل الحالات التي ذكرناها. وهذا أسلوب لتقليل الخصومات، بمعنى من يأتي إلى الخصومة لابد أن يكون له سابق تعامل، كيف أصبح بينك وبينه دين؟ إذن لابد أن يكون هناك سابق تعامل، لابد أن يكون هناك سابق تعامل. فنقول إن اشتراط الخلطة وإن كان عمل به في المدينة وكان عليه عمل، إلا أنه شرط مختلف فيه في المذهب. وهناك حالات متفق عليها في موضوع اشتراط عدم اشتراط الخلطة كما سأبينها، وهي 8 مسائل. فهؤلاء تصح الدعوة اتفاقا دون شرط الخلطة، دون شرط الخلطة، وهي الصانع الذي فتح محل وبدأ يستقبل من الناس، فهذا نصب نفسه للناس، فهذا التنصيب لنفسه أصبح فيه معنى الخلطة، ولا يحتاج المدعي عليه أن يثبت الخلطة. ومثله التاجر اللي هم أصحاب المحلات التجارية للناس، فأنا أقول أدعي أنني أنا اشتريت من هذا التاجر أو وضعت ثيابي عند هذه المصبغة لكيها وغسلها لكنه أتلفها علي، فلا يشترط ثبوت الخلطة. أو لي عليه مبلغ من المال، أعطيته مبلغا من المال وبقي لي مثلا سدادا وبقي لي عنده مثلا 50 دينارا، فقيام الصانع والتاجر الذي نصب نفسه للناس بترخيص لا نشترط في رفع القضية عليه أن يكون قد سبقت له خلطة. ممن أيضا اتفاقا، لاحظ اتفاقا لا يشترط معه الخلطة أن تثبت الخلطة لرفع القضية، يعني هناك حالات اتفاقية ليست محل للخلاف لا يشترط فيها ثبوت الخلطة لرفع الدعوة، مثل المتهم متهم بالسرقة، يعني تقول والله دخل عند المحل، لا هو بيدخل عندك دائما، لا ما بيدخلش عندي دائما، إذن لا حق لك في دفع في رفع القضية بالألف دينار. ولاحظوا في السرقة أننا أمام دعويين، دعوى المال ودعوى الحد، يعني لها شق مالي ولها شق بالحد. فلذلك هنا نقول إنه الدعوى التي يرفعها هنا دعوى مالية، يعني يطلبه لحلف اليمين في موضوع دعوى المال وليس في تنفيذ الحد. فالمتهم الذي يعرف بأنه له سوابق فهذا يعني نقول له يعني لا يشترط ثبوت الخلطة. لكن إني أنا أدعي على واحد سرق مني من الناس الأفاضل وأنا لست صاحب محل ولست صاحب شركة إنما من بيتي، كيف دخل عندك البيت؟ لابد يكون في سابق خلطة، لابد يكون في سابق خلطة. الضيف مع صاحب المنزل لا يشترط ثبوت خلطة. كذلك الدعوة في شيء معين لي عليه ثوب شيء معين، هذا أيضا لا تشترط فيها الخلطة. وذكرنا الوديعة وهي على من تصدر لقبول الودائع، مثل أنت بتركب بالحافلة تضع حقيبتك في صندوق الحافلة أو تضع حقيبتك معك في الطائرة، فهؤلاء لا يشترط ثبوت الخلطة، فإنما يكفي أن تدعي. وطبيعة الحال الآن هذا الأمر لم يعد يعني شيئا عابرا، إنما هو موثق ومكتوب وحجوزات ويعني محوسب، وبالتالي المسألة البينات الخطية فيه واضحة. المسافر، ناس مسافرون فيما بينهم، قال والله أنا حطيت فلوسي مع هذا أمانة، قلت بدي أنزل على الحمامات، فأقول في بينك وبينه سابق خلطة؟ لا ما في سابق خلطة، نقبل الدعوة، نقبل الدعوة إيه؟ اتفاقا. يعني المسافرون مع بعضهم ممكن أن يودع أحدهم مع الآخر، تمام، وبالتالي بيكونوا التقوا بالطريق، ما في سابق خلطة. ولذلك نقول إنه فيما بين المسافرين مع أنفسهم ويدعي على رفقته بشيء فإننا لا نطلب منه معاملة سابقة اللي هو سابق الخلطة. المريض يدعي في مرض موته على غيره بدين، المريض ادعى أنه له دين على فلان، فلا نشترط عليه سابق الخلطة، ربما تركه فترة يعني وأراد عند الموت أن يتذكر ما له وما عليه. كذلك المسألة الثامنة اللي هي بائع يدعي على شخص حاضر المزايدة أنه اشترى سلعته بكذا والحاضر ينكر الشراء. لاحظوا في المزادات أنه أنت بدك تدعي على واحد في المزاد، طيب المزاد ما هو مثل رفقة السفر، يعني لا يشترط أن يكون لي معه معاملة سابقة. وبالتالي إذا لاحظنا في موضوع المعاملة السابقة أنها في هذه الحالات الثمانية بالاتفاق لا تشترط الخلطة لسماع الدعوة، هذه حالة اتفاقية. إذن الخلاف في غير هذه الحالات الثمانية في موضوع اشتراط الخلطة، فبالتالي أنه في خلاف في موضوع الخلطة فيها لكن في غير هذه الحالات الثمانية. نفترض أنه صحت الدعوة وتوجهنا إلى المدعى عليه فقال ليس له عندي ألف دينار أو لم أسرق منه أو لم أقبض منه إلى آخره. الآن لم نحلفه، نرجع إلى المدعي نقول له ألك بينة؟ قال لا، ولكن أطلب منه يمين أن يحلف أنه لم يقبض مني كذا وكذا، يحلف أنه لم يتلف علي المال كذا وكذا. فإذا حلف المدعى عليه برئت ذمته، برئت ذمته عندنا في الدنيا، أما عند الله فالله أعلم به. ويمنع المدعي من المطالبة في المدعى به مرة أخرى. ما ترفع لي قضية مرة ثانية تقول لي لا وجدت أدلة، ما ترفعش. عدم قبول بينات المدعي في المستقبل إلا بشروط، إلا بإيه؟ بشروط، وهو أنه يقدم عذرا لماذا لم تقدم هذه البينة في القضية التي رفعتها سابقا. ليه؟ ربما ذهب وصنع شهودا، ربما ذهب وصنع بينات، وأنك لا تصنع بينة لنفسك. كان يقول كنت قد نسيت البينة، كان عندي بينة وكنت أظن أنه لا يوجد عندي بينة، وبينما أنا في بيتي أقلب وأنظم أوراقي وجدت هذه الوثيقة وقد كنت ناسيا لها. إذن لما يريد أن يرفع القضية مرة أخرى لا يرفعها كما لو كانت أول مرة. نريد أن نسأله ما عذرك في عدم تقديم البينات السابقة، فأن يقول أنا كنت ناسيا للبينة، لم أكن أعلم أن عندي بينة، فبينما أنا أقول في مجلس من أصدقائي لقد أقمت دعوة على فلان وكنت قد أقرضته كذا وكذا ولا يوجد عندي شهود، فلذلك حلف الرجل ويعني حكم القاضي بأنه ليس لي عليه شيء. قال واحد طب أنا كنت موجود لما أقرضته الألف دينار، أنسيتني كنت موجودا؟ وجد شاهدا أم لا؟ لم يكن يعلمه من قبل، فله أن يبدأ القضية ويترافع فيها من جديد. طيب نفترض أنه الرجل كان يظن أنه هذه البينة غير مجدية، أنه هذا الشاهد قد يكون غير مقبول لأنه مثلا من أبناء عمه فلا يشهد له. لماذا؟ لأنه قريب، لكن ابن العم يشهد لابن عمه. يعني هناك حالات للقرابات التي هذا ابن العم ليس منها، فقال كنت أظن أن ابن عمي لا يصلح للشهادة. قال له القاضي يصلح، ليس قاضي القضية، لأن القاضي القضية يختلف عن غيره، المستشار القضائي مثلا أو المستشار القانوني. إذن كنت أظن أنه الشاهد قد مات، سمعنا أن الشاهد الذي كان لي على الدين قد مات، وبعد فترة بسنة أو سنتين وإذا بذلك الشاهد يأتينا حيا وكان خبر موته كاذبا، يستطيع أن يأتي بالشاهد وأن يقدمه. الآن هذه قرائن، الآن هذه قرائن، الآن الكاميرات والتصوير، الكاميرات والتصوير والتسجيلات الصوتية لا تعتبر بينات، إنما هي تعتبر قرائن، إنما تعتبر إيه؟ قرائن. الآن قرائن ممكن تنقل تثبت الخلطة، ممكن ما إلى ذلك، لكنها لا تصلح أن تكون بينات شافية في موضوع. يعني الكاميرا صورت أنه يعطيك أو تعطيه، لكن الكاميرا بتصور سبب النكاح ولا سبب الائتلاف ولا ما إلى ذلك، لذلك هي قاصرة على الصورة، قاصرة على إيه؟ الصورة. وأنت في عقودك تشهد تقول يا فلان اشهد على القرض، يا فلان اشهد على النكاح، ليس أنه كل واحد مر رأى رجلا يعطيه 100 دينار يقول تعال يا فلان اشهد، ربما تدفع أجرة السيارة وليس دينا. واضح؟ لذلك موضوع اللي هي هذه القرائن لها بحثها القضائي، والقضاء لا يعتبرها بينات اللي هي التسجيلات الصوتية واللي هي التصوير إلا إذا كان بإذن من المدعي العام. إذا لا تعتبر، لا تعتبر بينة على السرقة، ومؤسس الكاميرات يأتي يحلف. يعني كاميرا صورت رجل يسرق
في محل معين،
تمام، رفع صاحب المحل القضية ووجه السارق موجود، وأتى القاضي بالسارق فأنكر، لا تعتبر بينة قضائية مع قناعة القاضي بأن هذا الرجل سرق. طيب ليه؟ لما بتحكم المحاكم الآن ماذا تحكم؟ ما تحكم ببراءة هذا الرجل الذي صورته الكاميرا، تحكم بعدم المسؤولية. ليست براءة الذمة وليست الإدانة، إنما تحكم بماذا؟ بعدم المسؤولية. فعندما ترى رجل في محكمة التمييز حكم بعدم المسؤولية فاعلم أنه مسؤول. إنما لم تقم الأدلة القانونية ضده على الوجه القانوني، فلا وجه لتبرئته ولا وجه لاتهامه وإدانته، فبالتالي تخرج الأحكام بعدم المسؤولية. لذلك الكاميرات التي تصور اللصوص في المحلات إذا أنكر اللص فإنه مبشر بعدم المسؤولية، لأن كاميرا المحل ليست بإذن المدعي العام. وبالتالي المدعي العام هنا عندما قرر ذلك إنما لا يريد أن يفتح باب التجسس على الناس، ونحن مع هذا. انظر لو أننا اعتبرنا أي تصوير حجة قانونية وأي تسجيل صوتي حجة قانونية، تصور ذلك، كل الناس يتجسسون على بعضهم، يلا لعله يفعل ذلك وأنا أسجل له الفيديو، لعله يفعل ذلك وأنا أسجل له الفيديو بينات. لذلك هذه لا تصلح بينات قضائية صالحة للإدانة، ونحن مع منع حجيتها، لأنه لو تم ذلك لانتهكت البيوت وانتهكت الخصوصيات. لذلك ممكن أي واحد يضع في بيته على جوار بيته كاميرات، هذه الكاميرات لا تصلح أن تكون حجة قانونية كافية للإدانة بالسرقة للسارق. فإن أنكر فإنما تكون هذه الكاميرات قرائن ولا ترقى إلى الحجة القانونية الكافية بنفسها إلى الإدانة. قضية هذه حجة قضائية، أنا أتكلم عن حجة قضائية. حجة قضائية، الحجج القضائية. طيب تمام. ولا يمكن أن تكون حجة قضائية بمعنى للإدانة. حتى إحنا هل يثبت الزنا بالتصوير؟ إحنا كشرع يثبت الزنا بالتصوير؟ يعني لو أن أحدهم جاء بتصوير هل يثبت؟ يثبت به الحد؟ نحن لا نثبت الحد. حتى التسجيل الصوتي. إذن نحن لنا حكمة ولنا مقاصد وعندنا قضايا شرعية لا تعني أننا إذا أثبتنا وقوع الحدث أو رأيناه أنه يترتب عليه جزاء شرعي.